ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول مسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى ما ذكره الإمام ابن القيم في ذكر تلاعب الشيطان بالدهرية، ثم قال: وأصحاب وأحصى المعتنون بمقالات الناس منهم 12 فرقة، كل فرقة منها مختلفة اختلافا كثيرا. وصلتم لهذا الموضع؟ فمنهم أصحاب الرواق وأصحاب الضلة والمشاؤون، وهم شيعة أرسطو، وفلسفتهم هي الدائرة اليوم بين الناس، وهي التي يحكيها ابن سينا والفارابي وابن الخطيب وغيرهم. ومنهم الفيثاغورية والأفلاطونية، ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين على رأي واحد، بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصبيان بالكرة، ومقالتهم أكثر من أن نذكرها على التفصيل. وبالجملة فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض، فإنهم عطلوا الشرائع، وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العالم عن الحق الذي خلقه له ربه، فعطله عن مبدئه ومعاده وعن فاعله وغايته. ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم وفي فرق المعطلة، فكان منهم إمام المعطلين فرعون، فإنه أخرج التعطيل إلى العمل فصرح به وأذن به بين قومه ودعا إليه، وأنكر أن يكون إلههم غيره، وأنكر أن يكون الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وأن يكون كلم عبده موسى تكليما، وكذب موسى في ذلك، وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام، وكذبه في ذلك. فاقتضى به كل جهمي مكذب أن يكون الله مكلما متكلما، أو أن يكون فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، ودرج قومه وأصحابه على ذلك حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق، وجعلهم عبرة لعباده المؤمنين ونكالا لأعدائه المعطلين. ثم استمر الأمر على عهد نبوة موسى كليم الرحمن على التوحيد وإثبات الصفات وتكليم الله لعبده موسى تكليما، إلى أن توفي موسى عليه السلام، ودخل الداخل على بني إسرائيل، ورفع التعطيل رأسه بينهم، وأقبلوا على علوم المعطلة أعداء موسى عليه السلام، وقدموها على نصوص التوراة، فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم وسبى ضراريهم، كما هي عادته سبحانه وسنته في عباده، إذا أعرضوا عن الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيره. كما سلط النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيهم فيها الفلسفة والمنطق واشتغلوا بها، فاستولت النصارى على أكثر بلادهم وأصاروهم رعية لهم، وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلط عليهم عساكر التتار فأبادوا أكثر البلاد الشرقية واستولوا عليه، وكذلك في أواخر المئة الثالثة وأول الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سلط عليهم القرامطة الباطنية، فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات واستولوا على الحد واستعرضوهم قتلا وأسرا، واشتدت شوكتهم واتهم بموافقتهم في الباطن كثير من أعيان من الوزراء والكتاب والأدباء وغيرهم، واستولى أهل دعوتهم على بلاد الغرب، واستقرت دار مملكتهم بمصر، وبنيت في أيامهم القاهرة، واستولوا على الشام والحجاز واليمن والمغرب، وخطب لهم على منبر بغداد. والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم. ثم بعث الله سبحانه عبدهم ورسولهم وكلمته المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، تجدد لهم الدين وبين لهم معالمهم، ودعاهم إلى عبادة الله وحده والتبر من تلك الأحداث والآراء الباطلة، فعادوه وكذبوه ورموه وأمه بالعظائم وراموا قتله فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه فلم يصلوا إليه بسوء وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته حتى ظهر دينه على من خالفه ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوته واستقام الأمر على السداد بعده نحو 300 سنة. ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء، بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام، وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لها، ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق، ونقلوهم من القول بالتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول بالتحاد الأب والابن وروح القدس. وهذا ومعهم بقايا من دين المسيح كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها. ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير وأحلوا السبت وعوضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. وكان المسيح يصلي إلى بيت المقدس فصلوا هم إلى المشرق، ولم يعظم المسيح عليه السلام صليبا قط فعظمهم الصليب وعبدوه، ولم يصم المسيح عليه السلام صومهم هذا أبدا ولا شرعهم ولا أمر به البتة، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية، وتعبدوا بالنجاسات. وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم فغيروا دين المسيح، وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر ليرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود. ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامع تزيد على 80 مجمعا، ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن يلعن بعضهم بعضا، حتى قال فيهم بعض العقلاء لو اجتمع 10 من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن 11 مذهبا، حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر الأقطار، فجمع كل بطرك وأسقف وعالم فكانوا 318، فقال أنتم اليوم علماء النصارى وأكابر النصارى فاتفقوا على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية، ومن خالفها لعنتموه وحرمتموه، فقاموا وقعدوا وفكروا وقدروا واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم، وكان ذلك بمدينة نيقية سنة 15 من ملك قسطنطين. وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق الإسكندرية منع أريوس من دخول الكنيسة ولعنه، فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مستعديا عليه ومعه أسقفان، فشكوه إليه وطلبوا مناظرته بين يدي الملك، فاستحضره الملك وقال لأريوس اشرح مقالتك، فقال أريوس أقول إن الأب كان إذا لم يكن الابن ثم أحدث الابن فكان كلمة له، إلا أنه محدث مخلوق، ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة، فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما كما قال في إنجيله إذ يقول وهب لي سلطانا على السماوات والأرض، فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك. ثم إن تلك الكلمة بعد اتحدت من مريم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحا واحدا. فالمسيح الآن معنيان كلمة وجسد، إلا أنهما جميعا مخلوقا. فقال بطريق الإسكندرية حبريا أيما أوجب علينا عندك، عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ فقال أريوس بل عبادة من خلقنا. فقال فعبادة الابن الذي خلقنا وهو مخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس بمخلوق، بل تصير عبادة الأب الخالق كفرا وعبادة الابن المخلوق إيمانا. فاستحسن الملك والحاضرون مقالتهم، وأمرهم الملك أن يلعنوا أريوس وكل من يقول مقالته. فلما انتصر البطريق قال للملك استحضر البطارقة والأساقفة حتى يكون لنا مجمع ونصنع قصة نشرح فيها الدين ونوضحه للناس. فحشرهم قسطنطين من سائر الأفاق، فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين 2840 أسقفا، وكانوا مختلف الآراء متباينين في أديانهم، فلما اجتمعوا كثر اللغط بينهم وارتفعت الأصوات وعظم الاختلاف، فتعجب الملك من شدة اختلافهم فأجرى عليهم الأنزال وأمرهم أن يتناظروا حتى يعلم الدين الصحيح مع من منهم. فطالت المناظرة بينهم، فاتفق منهم 310 أسقفا على رأي واحد، فناظروا بقية الأساقفة فظهروا عليهم، فعقد الملك لهؤلاء 318 مجلسا خاصا، وجلس في وسطه وأخذ خاتمه وسيفهم وقضيبهم فدفعه إليهم وقال لهم: قد سلطتكم على المملكة، فاصنعوا ما بدا لكم مما فيه قوام دينكم وصلاح أمتكم. فباركوا عليه وقلدوه سيفهم وقالوا لهم: أظهر دين النصرانية وذب عنه، ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على وضعها، فلا يكون عندهم نصرانيا من لم يقر بها، ولا يتم لهم قربان إلا بها، وهي هذه: نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء، صانع ما نرى وما لا نرى، وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد، بكر الخلائق كلها، الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها، وليس بمصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه الذي بيده اتقنت العوالم، وخلق كل شيء، الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا وحمل به، ثم ولد من مريم البتول وألم وشج وقتل وصلب ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء طارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد، روح الحق الذي يخرج من أبيه، روح محبته بمعموديته واحدة لغفران الخطايا، وبجماعة واحدة قدسية جاثيليقية، وبقيامة أبداننا والحياة الدائمة إلى أبد الأبد. طبعا كما واضح هذا كله كفر عياذا بالله، يتصادم مع شريعتنا جملة وتفصيلا. فهذا العقد الذي أجمع عليه الملكية والنسطورية واليعقوبية، وهذه الأمانة التي ألفها أولئك البطاركة والأساقفة والعلماء وجعلوها شعار النصرانية، وكان رؤساء هذا المجمع بطرك الإسكندرية وبطرك أنطاكية وبطرك بيت المقدس، فافترقوا عليها وعلى لعن من خالفها والتبري منهم وتكفيره. ثم ذهب أريوس يدعو إلى مقالته وينفر النصارى عن أولئك الثلاثة منهم 318، فجمع جمعا عظيما وصاروا إلى بيت المقدس، وخالف كثير من النصارى لأولئك المجمع. فلما اجتمعوا قال أريوس: إن أولئك النفر تعدوا علي وظلموني ولم ينصفوني في الحجاج، وحرموني ظلما وعدوانا. ووافقه كثير من الذين معه وقالوا صدق، فوثبوا عليه فضربوا حتى كاد أن يقتل لولا ابن أخت الملك خلصه، وافترقوا على هذه الحال. ثم كان لهم مجمع ثالث بعد 58 سنة من المجمع الأول، اجتمع الوزراء والقواد إلى الملك وقالوا: إن مقالة الناس قد فسدت وغلب عليهم مقالة أريوس، فاكتب إلى جميع البطاركة والأساقفة أن يجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية. فكتب الملك إلى سائر بلدهم، فاجتمع بقسطنطينية 150 أسقفا، وكان مقدموهم بطرق إسكندرية وبطرق أنطاكية وبطرق بيت المقدس، فنظروا في مقالة أريوس، وكان من مقالته أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله. فقال بطرق الإسكندرية: ليس لروح القدس عندنا معنى غير روح الله تعالى، وليس روح الله تعالى شيئا غير حياته، فإذا قلنا أن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله مخلوق، وإذا قلنا أن روح الله مخلوق فقد قلنا إن حياته مخلوق، فقد جعلناه غير حي، ومن جعله غير حي فقد كفر، ومن كفر وجب عليه اللعن. فلعنوا بأجمعهم أريوس وأشيعه وأتباعه والبطاركة الذين قالوا بمقالته، وبيّنوا أن روح القدس خالق غير مخلوق إلى حق، وأن طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة، وزادوا في الأمانة التي وضعها 318. ونؤمن بروح القدس الرب المحيي الذي من الأب المنبثق الذي مع الابن والأب، وهو مسجود وممجد، وكان في الأمانة الأولى وبروح القدس فقط. وبيّنوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص، وحدة في تثليث وتثليث في وحدة، وزاد ونقص في الشريعة. وأطلق بطرق الإسكندري للرهبان والأساقفة والبطاركة أكل اللحم، وكانوا على مذهب ماني لا يرون أكل ذات الأرواح. فانفض هذا المجمع، وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبطاركتهم، ومضوا على تلك الأمانة. ثم كان لهم مجمع رابع بعد 51 سنة من هذا المجمع على نسطورس، وكان مذهبه أن مريم ليست بوليدة الإله على الحقيقة، ولكن ثمة اثنان: الإله الذي هو موجود من الأب، والآخر إنسان الذي هو موجود من مريم، وأن هذا الإنسان الذي نقول إن المسيح متوحد مع أب الإله وابن الإله ليس ابنا على الحقيقة لكن على سبيل الموهبة والكرامة واتفاق الاسمين. فبلغ ذلك بطريقة سائر البلاد فجرت بينهم مراسلات واتفقوا على تخطئته، واجتمع منهم 200 أسقف في مدينة أفسيس وأرسلوا إلى نسطورس للمناضلة، فامتنع 3 مرات فأوجبوا عليه الكفر فلعنوه ونفوه وحرموه، وثبتوا أن مريم ولدت إلها وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحد في الأقنوم. فلما لعنوا نسطورس غضب له بترك أنطاكية، فجمع أساقفته الذين قدموا معهم وناظرهم فقطعهم فتقاتلوا ووقع الحرب والشر بينهم وتفاقم أمرهم، فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم، فكتب أوليك صحيفة بأن مريم القديسة ولدت إلها وهو ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أمه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت، وأنقضوا لعن نسطورس. فلما نفي نسطورس سار من إلى أرض مصر وأقام بأخميم 7 سنين ودفن بها، ودرست مقالته إلى أن أحياها ابن صرمة مطران نصيبين وبتها في بلاد المشرقي، فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية. وانفض ذلك المجمع أيضا على لعن نسطورس ومن قال بقوله، وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن، فلا ينفض المجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون. ثم كان لهم مجمع خامس، وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب رهيب يقال له أرطيسوس يقول إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة، وإن المسيح قبل التجسد طبيعتان وبعد التجسد طبيعة واحدة، وهذه مقولة اليعقوبية. فرحل إليه أسقف دولته فنظرهم فقطعهم وأضحض حدتهم، ثم صار إلى قسطنطينية فأخبر بتركها بالمناظرة وبانقطاعه، فأرسل بترك الإسكندرية إليه فاستحضره وجمع جمعا عظيما وسأله عن قوله، فقال إن قلنا إن المسيح طبيعة فقد قلنا بقول نسطورس، ولكن نقول إن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد، لأنه من طبيعتين كانت قبل التجسد، فلما تجسد زالت عنه الإثنانية وصار طبيعة واحدة وأقنوما واحدا. فقال له بترك القسطنطينية، إن كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة، وإن كان القديم هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي لم يكن، ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو القاعد والحر هو البارد، فأبى أن يرجع عن مقالته فلعنوه، فاستعد إلى الملك وزعم أنهم ظلموا وسأله أن يكتب إلى جميع البطاركة للمناظرة. فاستحضر الملك البطاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسيس، فثبت بطريق الإسكندرية مقالته أوتيوسوس، وقطع بطريقة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البطاركة والأساقفة، وكتب إلى بطارك رومية وإلى جماعة البطاركة والأساقفة فحرمهم ومنعهم من القربان أن لم يقبلوا مقالة أوتيوسوس، ففسدت الأمانة وصارت المقالة مقالة أوتيوسوس وخاصة بمصر والإسكندرية وهو مذهب اليعقوبية. فافترق هذا المجمع الخامس وهم ما بين لاعن وملعون وضال ومضل، وقائل يقول الصواب مع اللاعنين وقائل يقول الحق مع الملاعين. ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مرقيون، فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف، وأن مقالة أوتيوسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية، فأمر الملك باستحضار سائر البطاركة والمطارنة والأساقفة إلى حضرته، فاجتمع عنده 630 أسقفا فنظروا في مقالة أوتيوسوس وبطرك الإسكندرية التي قطع بها جميع البطاركة، فأفسدوا مقالتهما ولعنوهما وأثبتوا أن المسيح إله وإنسان ومع الله في اللاهوت ومعنا في الناسوت، له طبيعتان تامتان، فهو تام باللاهوت تام بالناسوت وهو مسيح واحد. وثبتوا قول 318 أسقفا وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان وإنه إله حق من إله حق، ولعنوا إريوس وقالوا إن روح القدس إله، وقالوا إن الأب والابن وروح القدس واحد بطبيعة واحدة وأقانيم 3. وثبتوا قول أهل المجمع الثالث وقالوا إن مريم العذراء ولدت إلها ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة ومعنا في الناسوت، وقالوا إن المسيح طبيعتان وأقنوم واحد، ولعنوا نسطورس وبطرك الإسكندري. فانفض هذا المجمع وهم ما بين لاعن وملعون. ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام إنسطاس الملك، وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى الملك فقال إن أصحاب ذلك المجمع 630 قد أخطأوا، والصواب ما قاله أوتيوسوس وبترك الإسكندرية فلا تقبل ممن سواهما، واكتب إلى جميع بلادك أن العنوا 630 وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد. فأجابه الملك إلى ذلك. فلما بلغ بطرك بيت المقدس جمع الرهبان فلعنوا أنسطاس الملك وسورس ومن يقول بمقالتهما، فبلغ ذلك الملك فغضب وبعث، فنفى البطرك إلى أيلة وبعث يوحنا بطركا إلى بيت على بيت المقدس لأنه كان قد ضمن للملك أليان على 630. فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا إياك أن تقبل سورس ولكن قاتل عن 630 ونحن معك، ففعل وخالف الملك. فلما بلغهم أرسل قائدا وأمرهم أن يأخذ يوحنا بلعنة أولئك، فإن لم يفعل أنزله عن الكرسي ونفاهم. فقدم القائد وطرح يوحنا في الحبس، فصار إليه الرهبان في الحبس وأشار عليه بأن يضمن القائد أن يفعل ذلك، فإذا حضر فليقر بلعنة كل من لعنه الرهبان. فاجتمع الرهبان وكانوا 10,000 راهب، فلعنوا أوتيوسوس ونسطوروس ونسطورس وسورس ومن لم يقبل من أولئك 630. ففزع رسول الملك من الرهبان وبلغ ذلك الملك، فهم بنفي يوحنا، فاجتمع الرهبان والأساقفة فكتبوا إلى الملك أنهم لا يقبلون مقالة سورس ولو أريقت دماؤهم، وسألوه أن يكف أذاه عنهم. وكتب بطرك رومية إلى الملك بقبح فعله وبلعنه، فانفض ذلك المجمع إلى اللعنة أيضا. وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب البراذعي لأنه كان يلبس من قطع براذع الدواب يرقع بعضها ببعض وإليه ينسب اليعاقبة، فأفسد أمانة القوم. ثم هلك أنسطاس الملك وولى بعد قسطنطين، فرد كل من كان نفاه أنسطاس إلى موضعه وكتب إلى ميت المقدس بأمانته. فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه وفرحوا به وأثبتوا قول 630 أسقفا وغلبة يعقوبية على الإسكندرية، وقتلوا بطركا يقال له عظيم إلى الإسكندرية، فدخل الكنيسة في ثياب البطركة وتقدم وقدس، فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونه، فانصرف وتوارى عنهم. ثم أظهر لهم بعد 3 أيام أنه أتاه كتاب من الملك وأمر الحرس أن يجمعوا الناس لسماعيه، فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعيه. وكان قد جعل بينه وبين جنده علامة إذ هو فعلها وضع السيف في الناس، فصعد المنبر وقال يا معشر أهل الإسكندرية، إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة، وإلا لم تأمنوا أن يوجه الملك إليكم من يسفك دماءكم. فرموه بالحجارة حتى خاف على نفسه، فأظهر العلامة فوضع السيوف على من بالكنيسة، فقتل خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى حتى خاض الجند في الدماء، وظهرت مقالة الملكانية بالإسكندرية. ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن، وذلك أن أسقف من بج كان يقول بالتناسخ وأنه ليس ثمة قيامة ولا بعث، وكان أسقف الرها وأسقف المصيصة وأسقف ثالث يقولون إن جسد المسيح خيال غير حقيقة، فحشرهم الملك إلى قسطنطينية، فقال لهم بطركها إن كان جسده خيالا فيجب أن يكون فعله خيالا وقوله خيالا، وكل جسد نعينه لأحد من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك. وقال له إن المسيح قد قام من الموتى وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين. واحتد بنصوص من الإنجيل كقوله إن كل من في القبور إذا سمعوا قول الله يحيون، فأوجب عليهم اللعنة وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه. واستحضر بطاركة البلاد فاجتمع عنده 164 أسقفا، فلعنوا أسقف منبد وأسقف المصيصة وثبتوا أن جسد المسيح حقيقة لا خيال، وأنه إله تام وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين أقنوم واحد، وأن الدنيا زائلة وأن القيامة كائنة، وأن المسيح يأتي بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال 318 الأوائل، فتفرقوا على ذلك. ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما تلعنوا فيه، وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذان، فجاء إلى قسط الوالي فوبخه على قبح مذهب وشنعت كفره، فأمر به قسطا فقطعت يده ورجلاه ونزع لسانه، وفعل بأحد التلميذين كذلك وضرب الآخر بالسيط ونفاه. فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من الأفاضل والأساقفة من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه هذه الشبهة ومن كان ابتدأ بها ويعلم من يستحق اللعن. فبعث إليه 140 أسقفا و300 شماس، فلما وصلوا إليه جمع الملك 180 أسقفا فصاروا 202 وتسعين وأسقطوا الشمامسة. وكان رئيس هذا المجمع بطارك قسطنطينية وبطارك أنطاكية، فلعنوا من تقدم من القديسين والبطاركة واحدا واحدا. فلما لعنوهم جلسوا فلخصوا الأمانة وزادوا فيها ونقصوا، فقال: نؤمن بأن الواحد من النسوت الابن الوحيد الذي هو الكلمة الأزلية الدائم المستوى مع الأب الإله في الجوهري الذي هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين في أقنوم واحد ووجه واحد، تاما بلا هوتة، تاما بناسوته، تاما بلاهوته، تاما بناسوته. وشهدت أن الإله الابن في آخر الأيام اتخذ من العذراء السيدة مريم القديسة جسد إنسانا، جسدا إنسانا بنفس ناطقه عقلية، وذلك برحمة الله تعالى محب البشر، ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرق ولا فصل، ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته وما يشبه الإله أن يعمله في طبيعته، الذي هو الابن الوحيد والكلمة الأزلية المتجسدة التي صارت في الحقيقة لحما كما يقول الإنجيل المقدس، من غير أن ينتقل من مجده الأزلي، وليست بمتغيرة لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين، إلهي وإنسي، الذي بهما يكمل قول الحق، وكل واحد من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتها مشيئتين غير متضادتين ولا متصارعتين، ولكن مع المشيئة الإنسية المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء. هذه أمانة هذا المجمع، فوضعوها ولعنوا من لعنوا. وبين المجمع الخامس الذي اجتمع فيه 630 وبين هذا المجمع 100 سنة، ثم كان لهم مجمع عاشر، وذلك لما مات الملك وولى ابنه بعده، واجتمع أهل المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل، فجمع الملك 130 أسقفا، فثبتوا قول أهل المجامع الخمسة ولعنوا من لعنهم وخالفهم، وانصرفوا بين لاعن وملعون. فهذه 10 مجامع كبار من مجامعهم مشهورة اشتملت على أكثر من 14,000 من البطاركة والأساقفة والرهبان، كلهم ما بين لاعن وملعون. فهذه حال المتقدمين مع قرب زمنهم من أيام المسيح ووجود أخباره فيهم، والدولة دولتهم والكلمة كلمتهم وعلماؤهم، إذ ذاك أوفر ما كانوا، واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما ترى، وهم حيارى تائهون ضالون مضلون، لا يثبت لهم قدم ولا يستقر لهم قول في إلههم، بل كل منهم قد اتخذ إلهه وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه، قد تفرقت بهم في نبيهم وإلههم الأقاويل، وهم كما قال الله تعالى قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم لأجابك الرجل بجواب، وامرأته بجواب، وابنه بجواب، والخادم بجواب، فما ظنك بمن في عصرنا هذا وهم نخالة الماضين وزبالة الغابرين ونفاية المتحيرين، وقد طال عليهم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح الدين بالمسيح ودينه. وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه، ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل، فتواصى أولئك بينهم أن يتمسكوا به بما هم عليه، وساءت ظنونهم بالرسل والكتب، ورأوا أن ما هم عليه من الآراء أقرب إلى العقول من هذا الدين، وقال لهم هؤلاء الحيارى الضلال إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح، فتركب من هذين الظنين الفاسدين إساءة الظن بالرسل وإحسان الظن بما هم عليه. ولهذا قال بعض ملوك الهند وقد ذكرت له الملل الثلاث، فقال: أما النصارى فإن كانوا محاربوهم من أهل الملل فإن كان محاربوهم من أهل الملل يحاربونهم بحكم شرعي، فإن أرى ذلك بحكم عقلي، وإن كنا لا نرى بحكم عقول قتالا، ولكن استثنى هؤلاء القوم من بين جميع العوالم لأنهم قصدوا مضادة العقل ونصبوا العداوة وحلوا ببيت الاستحالات، وحادوا عن المسلك الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرائع، فشدوا عن جميع مناهج العالم الصالحة والعقلية والشرعية، واعتقدوا أن كل مستحيل ممكنا، وبنوا على ذلك شريعة لا تؤدي البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم إلا أنها تصير العاقل إذا تشرع بها أخرق، والرشيد سفيها والمحسن مسيئا، لا من أجل أصل عقيدته التي جرى نشؤه عليها والإساءة للخالق والنيل منه ووصفه بضد صفاته الحسنى فأخلق به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوق مع ما بلغنا عنهم من الجهل وضعف العقل وقلة الحياء وخساسة الهم. فهذا وقد ظهر لهم من باطلهم وضلالهم غيض من فيض، وكانوا إذاك أقرب عهدا بالنبوة. وقال أفلاطون رئيس سدنة الهياكل بمصر، وليس بأفلاطون تلميذ سقراط، ذاك أقدم من هذا، لما ظهر محمد بتهامة ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة له، رأينا أن نقصد أسطفن البابلي لنعلم ما عنده ونأخذ برأيه. فلما اجتمعنا على الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى قراطيس معلمنا وحكيمنا لنودعه. فلما دخلنا عليه ورأى جمعنا أيقن أن الهياكل قد خلت منا، فغشي عليه حينا غشية ظننا أنه فرق الحياة فيها، فبكينا فأومأ إلينا أن كف عن البكاء، فتصبرنا جهدنا حتى هذا وفتح عيني وقال: هذا ما كنت أنهاكم عنه وأحذركم منه، إنكم قوم غيرتم فغير بكم، أطعتم جهالا من ملوككم فخلطوا عليكم في الأدعية، فقصدتم البشر من التعظيم بما هو للخالق وحده، فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مدح الكاتب، وإنما حركة القلم بالكاتب. ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محظورين عظيمين لا يرضى بهما ذوي عقل ولا معرفة، أحدهم الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزءا منه وإلها آخر معه، وأنف أن يكون عبدا له. الثاني تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم، حيث زعموا أنه سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبير نزل من العرش عن كرسي عظمته ودخل في فرج امرأة وأقام هناك 9 أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو، وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن، ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمص الثدي ولف في القمط، وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على الأيد والعواتق، ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه ظهرا بين لصبين وألبسوه إكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه وجرعوه أعظم الألام. هذا وهو الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم وهو المعبود المسجود له. ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه وتعالى ما سبه بها أحد من البشر قبله ولا بعدهم، كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: الذي نزه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذي تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فقال: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الأمة: أهينوهم ولا تظلموهم، فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبه إياها أحد من البشرين. ولعمر الله إن عباد الأصنام مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة وأعداء رسوله عليهم السلام وأشد الكفار كفرا، يأنفون أن يصفوا إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله وهي من الحجار والحديد والخشب بمثل ما وصفت به هذه الأمة رب العالمين وإله السماوات والأرضين، وكان الله تعالى في قلوبهم وكان الله عز وجل في قلوبهم أقل أجل وأعظم من أن يصفوه بذلك أو بما يقاربه، وإنما شرك القوم أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة محدثة وزعموا أنها تقربهم إليه، لم يجعلوا شيئا من آلهتهم ككفوة له ولا نظير له ولا ولد له، ولم ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الأمة. وعذرهم في ذلك أقبح من قولهم، فإن أصل معتقدهم أن أرواح الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سجن إبليس من عهد آدم إلى زمن المسيح، وكان إبراهيم وموسى ونوح وصالح وهود عليهم الصلاة والسلام معذبين مسجونين في النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس وسجنه في النار بذنب أبيه. ثم إن الله تعالى لما أراد رحمتهم وخلاصهم من العذاب تحيل على إبليس بحيلة فنزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن مريم حتى ولد وكبر وصار رجلا، فمكن أعداءه اليهود من نفسه حتى صلبوه وقتلوه وسمروه وتوجهوا بالشوك على رأسه، فخلص أنبياءه ورسلهم وفداهم بنفسه ودمه، فهراق دمه في مرضات جميع ولد آدم إذ كان دمه باقيا في أعناق جميعهم، فخلصهم منه بأن مكن أعداءهم من صلبه وتسميره ووصفه، إلا من كان صلبه أو شك فيه أو قال بأنه الإله يجل عن ذلك فهو في سجن إبليس معذب حتى يقر بذلك، وإن إله صلب وصفع وسمر. فنسب الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه وعبده، وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن تنسب إليه أو تنم، وكذبوا الله تعالى في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته، ونسبوه إلى أقبح الظلم حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم بسبب خطيئة أبيهم، ونسبوه إلى غاية السفة حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعدائهم من نفسه حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه، ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجز أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة، ونسبوه إلى غاية النقص حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعل. وبالجملة فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها وإلهها كما سبته به هذه الأمة، كما قال عمر رضي الله عنه إنهم سبوا الله مسبتا ما سبه إياها أحد من العالمين، أحد من البشر. وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبا أغمض عينيه عنه وقال لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إله ومعبوده بأقبح السب. ولهذا قال عقلاء الملوك إن جهد هؤلاء واجب شرعا وعقلا، إنهم عار على بني آدم مفسدون للعقول والشرائع. وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح ولا دينه البت، فأول ذلك أمر القبلة، فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح عليه السلام لم يصلي إلى المشرق أصلا، بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو 300 سنة، وإلا فالمسيح إنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء قبله، وإليها كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام مقامه بمكة وبعد هجرته 18 شهرا، ثم نقله تعالى إلى قبلة إبراهيم. ومن ذلك أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا يرون الاستنجاء بالماء، فيبول أحدهم ويتغوط ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة، فيستقبل الشرق ويصلب على وجهه ويحدث من بليته من يليه بأنواع الحديث كذبا كان أو فجورا أو غيبة أو سبا وشتما، ويبره بسعر الخمر ولحم الخنزير وما شكل ذلك، لا يضر ذلك في الصلاة ولا يبطلها، وإن دعته الحاجة إلى بول في الصلاة بال وهو يصلي ولا يضر صلاته. وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبيح جدا، وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب. ومن العجيب أنهم يقرؤون في التوراة ملعون من تعلق بالصليب، وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يلعنون عليه، لو كان لهم أدنى عقل لكان الأولى بهم أن يحرقوا الصليب حيث وجدوه ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة، فإذا صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم وأهين عليهم وفضح وخزي. فيا للعجب بأي وجه بعد هذا يستحق الصليب التعظيم لولا أن القوم أضلوا من الأنعام. وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمن ولا ذكر له في الإنجيل البتة، وإنما ذكر في التوراة باللعن لمن تعلق به، فاتخذته هذه الأمة معبودا يسجدون له، وإذا اجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنت ولا يكذب حلف بالصليب، ويكذب إذا حلف بالله ولا يكذب إذا حلف بالصليب. ولو كان لهذه الأمة أدنى مسكة من عقل لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل معبودهم وإلههم حين صلب عليه، كما قالوا إن الأرض لعنت من أجل آدم حين أخطأ، وكما لعنت الأرض حين قتل قابيل أو حين قتل قابيل أخاه، وكما في الإنجيل إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. فلو عقلوا لكان ينبغي لهم ألا يحملوا صليبا ولا يمسوه بأيديهم ولا يذكرونه بألسنتهم، وإذا ذكر لهم سد مسامعهم عن ذكره. ولقد صدق القائل عدو عاقل خير من صديق أحمق، لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاجتهدوا في ذمه وتنقص والإزراء به والطعن عليه، وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود وتنفير الناس عنهم وإغراءهم بهم، فنفروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير، وعلموا أن الدين لا يقوم بذلك، فوضع لهم رهبانهم وأساقفتهم من الحيل والمخاريق وأنواع الشعبدة ما استمالوا به الجهال وربطوهم به، وهم يستجيزون ذلك ويستحسنون ويقولون إنه يشد دين النصرانية، وكأنهم إنما عظموا الصليب لما رأوه قد ثبت لصلب إليهم ولم ينشق ولم يتطير ويتكسر من هيبته بل حمل عليه. وقد ذكروا أن الشمس اسودت وتغير حال السماء والأرض، فلما لم يتغير الصليب ولم يتطير، فلما لم يتغير الصليب ولم يتطير استحق عندهم التعظيم وأن يعبد. ولقد قال بعض عقلائهم إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور الأنبياء، فإنه كان قبر المسيح وهو عليه، ثم لما دفن صار قبره في الأرض، وليس وراء هذا الحمق والجهل حمق، فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك بل من أعظم الشرك. وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور واتخاذها مساجد. ثم يقال: فأنتم تعظمون كل صليب ولا تخصون التعظيم بذلك الصليب بعينه، فإن قلتم الصليب من حيث هو يذكر بالصليب الذي صلب عليه إلى هنا. قيل: وكذلك الحفر تذكر، وكذلك الحفر تذكر بحفرته، فعظموا كل حفرة واسجدوا لها لأنها كحفرته أيضا، بل أولى لأن خشبة الصليب لم يستقر عليها استقراره في الحفرة. ثم يقال: اليد التي مسته أولى أن تعظم من الصليب، فعظموا أيدي اليهود لمسهم إياه وإمساكهم له، ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. فإن قلتم منع من ذلك مانع العداوة، فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختار، ولو لم يرضى به لم يصل إليه منه، فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروه وتحمدوه إذا فعلوا اتفعلوا مرضاته واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقدسيين من الجحيم ومن سجن إبليس. فما أعظم منة اليهود عليكم وعلى أبنائكم وعلى سائر النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح. والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الآلهة وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية، فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح، لا في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في أعيادهم، بل هم في ذلك أتباع كل ناعق مستجيبون لكل ممخرق ومبطل، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها وتركوا ما أتت به. وإذا شئت أن ترى العبر في دينهم فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهم، فلهم صيام للحواريين وصيام لمار مريم وصيام لمار جرجس وصيام للميلاد، وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح، وإلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم ولم يمنعهم منه في صوم ولا فطر. وأصل ذلك أن المانوية كانوا لا يأكلون ذات الروح، فلما اختلفوا في النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيقتلوا، فشرعوا لأنفسهم صياما فصاموا للميلاد والحواريين وماري مريم، وتركوا في هذا الصيام أكل اللحم محافظة على ما اعتدوه من مذهب ماني. فلما طال الزمان تبعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية، فصاروا سنة متعارفة بينهم، ثم تبعهم على ذلك الملكانية. نقف عند هذا الحد. طبعا يا إخواننا نعتذر على طول الكلام، وإنه كل كلام كما تعلمون باطل، ولكن كعادتنا طالما بدأنا في الكتاب لا نترك منه حرفا، لعل الذي نتركه فيه خير أكثر من الذي قرأناه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد الصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.